إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى صحبه وآله ومن تولاه وولاه والتزم سنته وهداه وخلقه إلى يوم الدين. أترضى عن صحابته والصحابيات اللواتي التزمنا بالكتاب الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فموضوعنا هو موضوع يحتاج إلى بيان وتفصيل وإيضاح، وذلك لخطورته ولأهميته في آن واحد، وهو أن هناك هجوما من بعض الناس على الحجاب الإسلامي وعلى النقاب الشرعي الإسلامي، الحجاب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وبينه الرسول أيضا في سنته الصحيحة صلى الله عليه وسلم، فلا مجال ولا مكان لأي أحد مهما سمى أو علا أو جمع وحصل من شهادات علا أو أي إنسان أن يطعن في الحجاب أو أن يزيف أو أن يستهزئ أو أن يرد حكم الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى قد فرض الحجاب في كتابه الكريم، ونريد أن نسمع إن شاء الله عز وجل الآيتين من الكتاب الكريم في فرض الحجاب والستر. تفضل أخونا حمد. والآية الثانية:
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو
هاتان الآيتان من كتاب الله عز وجل تبينان وتوضحان وتوجبان الستر والحجاب الشرعي على المرأة المسلمة التي بلغت سن المحيض. فإذا المرأة بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى جسدها وزينتها إلا الزوج إن تزوجت ونكحت والمحارم، كما أخبر ربنا عز وجل في كتابه الكريم. للحديث وإن كان فيه ضعف لكن قواه بعض العلماء، وشيخنا الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة حسنه، وإن كان في القلب منه شيء من جهة السند: يا أسماء، إذا بلغت إحداكن المحيض لم يصلح أن يرى إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجه كفيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عند ابن ماجة وأحمد وفيه ضعف. ولا شك بأن المسلمين منذ أن الآية نزلت هذه من الكتاب الكريم قد استسلم لها وخضع لها المسلمون قاطبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات الكريمات، خضعنا لحكم الله عز وجل. ولا يجوز للمسلم كما قلنا إذا الله حكم عز وجل أن يرد حكم الله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، كما أخبر ربنا عز وجل أنه هو الذي يحكم بين الناس، والله يحكم لا معقب لحكمه عز وجل، والله يحكم سبحانه وتعالى بين الناس في تشريعات قمة وفي الأوج من السمو والرفعة والإتقان والصواب والحق. ولا يجوز لأي إنسان كان أن يتعقب حكم الله أو أن يرد حكم الله سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يوما فوجد رجلا من الصحابة اسمه شريح بن هانئ، يسمونه بأبي الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما يكونونك يا أبا الحكم؟ قال يا رسول الله إذا اختلف قومي في شيء أتوني فحكمت فرضي كلا الطرفين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجمل هذا، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. قال النبي إن الله هو الحكم وإليه الحكم سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي يحكم بين الناس، والبيان للنبي في تشريعاته وبيانه لكتاب الله عز وجل صلى الله عليه وسلم المبين لأحكام الله سبحانه وتعالى. لذلك أيضا جاء التشريع الإسلامي بأمر عظيم بحكم وغايات، ففرض على المرأة المسلمة أن تستر جسمها وزينتها أمام الأجانب، وذلك لأنها أعظم فتنة وأعظم جمال موجود على الأرض هو زينة المرأة وبهاء المرأة وجمال المرأة إذا بلغت مبلغ النساء. فهنا يبدو ويظهر شيء من جمالها وزينتها، فالذي يجب على المسلم أن يأمر زوجته وأن يأمر ابنته وأهله بالستر والعفاف. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. بدأ ربنا عز وجل بالخطاب الإلهي بشخص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قائلا له عز وجل آمرا له يا أيها النبي مخاطبا إياه صلى الله وسلم عليه قل لأزواجك وبناتك أيضا ونساء المؤمنين عامة كلهن أن يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين أن تدنو المرأة أو تدني المرأة من اللبس ومن الستر والثياب على جلابيبهن على صدورهن. هنا المقانع أن تستر المرأة صدرها وزينتها، وأن لا يبين. وكذلك إن كان ذلك شيء من الملبس لا يبين أيضا حجم جسم المرأة، فالمرأة هي زينة وعورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه: المرأة عورة، إذا خرجت استشرفها الشيطان. مسلم في الصحيح وأبي داود وأحمد: المرأة عورة، المرأة كلها بجمالها وزينتها عورة، لابد من سترها إن كانت تخاف الله عز وجل. المرأة عورة، إذا خرجت يعني من بيتها استشرفها الشيطان، بمعنى أنه يضع يده على حاجبه ويستشرف المرأة، ينظر إليها. والرجال كذلك أيضا، إلا من يخاف الله عز وجل، يلتزم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيطان يستشرف المرأة ويغويها ويزين للناس أن ينظروا إليها، كما قال الصحابي مسعود اللهم ارضى عنه، ابن مسعود يقول، عبد الله مسعود يقول سند صحيح عند الطبري وابن أبي شيبة: إذا المرأة خرجت من بيتها يقال لها إنك خرجت ليراك الناس، يراك خلق الله عز وجل، وأنت تزينين. فما وجدت المرأة أكثر شيئا أو أمنا من قعر دارها، من قعر بيتها. لا بأس بالخروج، نحن الآن مع الخروج، تخرج لحاجتها ولأمر جاز الخروج له، ولكن بحدود الشرع، أن تخرج متسترة كما أمر ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم، أن تستر نفسها ولا يبين أو تبين هي شيئا من مفاتنها. انظر يهداك الله عز وجل، يرعاك ربنا سبحانه وتعالى، إلى قول النبي في ذلك صلى الله عليه وسلم عندما أهدى له الموقوقس حاكم مصر، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عليه قبطية، ثياب قبطية من الأقباط، كساها أو أعطاها أسامة ابن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم، لكي يلبسها أسامة بن زيد. فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أسامة قد لبسها، فقال: يا أسامة، لما لم تلبس القبطية؟ قال: كسوتها امرأتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اجعل لها غلالة، اجعل لهذه القبطية غلالة، ثوب يعني يسترها، فاني اخاف ان يصف حجم عظامها. انظر الى كلام النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، اني اخاف ان يصف حجم عظامها. فالقبطية نستفيد من حديث عند أحمد وعند غيره في السنن أيضا، أن القبطية تلبسها المرأة بمعنى تبين حجم جسمها، تبين الحجم، بمعنى الكتف يتبين بهذه الصورة، والصدر يتبين بهذه الصورة، والخصر يتبين بهذه الصورة، والمؤخرة والأفخاذ والجسم، يرى الرجل المرأة محجمة، مو متحجبة، لا محجمة، فهذا اللبس غير شرعي. ابتلي به أو به بهن كثير من المسلمات، هذا لبس لا يجوز أن تلبسه المرأة. الآن نرى المرأة تلبس عباءة سوداء صحيحة، ولكن هذا الثوب يلصق، لزيق لاصق بجسمها، بحيث أن يصف حجم أعضائها، يصف حجم الكتفين وحجم الثديين يبرز، وحجم البطن وحجم الساقين يبرز. هذا لا يجوز للمسلم أن تلبسه، لحديث أسامة بن زيد عن النبي في ذلك صلى الله عليه وسلم، حتى قال علماء شيخنا الألباني الله يرحمه ورحمه واسع له كتاب ماتع عظيم جميل جلباب المرأة المسلمة، ذكر شروط الحجاب، ومن ضمنه أن يكون فضفاضا واسعا كبيرا حتى لا يصف حجم المرأة أو جسم المرأة. فالمرأة المسلمة ينبغي أو يجب أن تلبس لباسا شرعيا، درع وغلالة وثوب واسع، وتخرج إلى الأسواق وإلى ما تشاء أن تخرج إليه من أماكن مباحة، لأن هذا اللبس الشرعي وهو الكامل للمرأة ما يصف حجم جسمها ولا يبين شيئا من بروز جسمها كثدي أو جسم أو نحو ذلك أو كتف، بل هذا كله مغطى إلى تحت وإلى أخمص القدمين. هذا الستر بارك الله فيكم، لما الإسلام أمر بذلك؟ المرأة أن تستر جسمها. والحجاب الشرعي أقول أخوان أفاضل هذا لا يختلف فيه مسلمان أو ينتطح فيه عنزان، أبدا ما في خلاف بين المسلمين، القرآن والسنة المستفيضة المتواترة الصحيحة والإجماع بين السلف الصالح والعلماء على وجوب وفرضية الحجاب الشرعي، ما خالف في ذلك مسلم. لذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير ابن كثير عن آية تلاها علينا الأخ حمد الله خير حمد بأن الله أمر نساء المسلمات بالدنو من الجلباب حتى لا تتشبه بنساء المشركات وبالزواني والزانيات. فكنا في الجاهلية ترى المرأة كاشفة عن نحرها وكاشفة عن شيء من صدرها، الإسلام أمر بتغطية ذلك لأنها فتنة. هنا حديث يقول ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، حديث هذا من أعظم الأحاديث في التحذير من فتنة النساء. ما في فتنة موجودة في الأرض، طبعا الدجال غير، إذا عاث فسادا فتن كثيرة، لكن فتنة عظيمة وهي النساء. فالنساء لهن نظرات، لهن جمال، لهن زينة، يقع كثير منهن أو من الشباب في حبائلهن. فالإسلام جاء والأفاضل في بيان وفي ضرب سياج من التقوى والإنابة والرقابة لحكم الله عز وجل أن لا تقع المرأة في ابتذال وفي إذلال وأن تكشف شيئا من جسدها ومن مفاتنها. لذلك جاء في السنة ما يدل على ذلك والتحذير به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وآخرها شرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، مسلم في الصحيح وأحمد وغيره. فخير صفوف الرجال أولها، أول صف، أن يكون رجل في الصف الأول أو الثاني لفضل عظيم لهذا الصف الأول أو الثاني، وشر صفوف الرجال آخرها، آخر واحد. هذا فيه نوع من يعني تقصير أو نحو ذلك. ليس معنى الشر أن ما في خير وما في بركة وما في أمر طيب، لا، إنما هنا في الأفضلية فقط، الأفضلية والأحسن والأسوأ، فأفضلها الصف الأول، أسوأها أدناها يعني أعلاها الصف الأول، أقلها الصف الأخير للرجال، لأن الأجر الاستغفار الصف الأول والثاني من النبي صلى الله عليه وسلم، وصفوف النساء أولها شرها أسوأها. لما ذلك أخوة الأفاضل؟ لكي لا تختلط المرأة بالرجال، أو يرى الرجال شيئا منها. لذلك ورد في السنة حديث صحيح الآن تذكرته، كان رجل في الصف الأخير شر الصفوف الرجال، والصف الأول نساء شره، كان رجل من الناس إذا سجد ينظر من تحت إلى المرأة، وكانت امرأة جميلة جدا، فرآها وافتتن بها في عهد النبي ذلك صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة، يقول راوي الحديث، كانت امرأة جميلة، فالله عز وجل نهى عن ذلك سبحانه وتعالى، نهى عن ذلك عز وجل، أنزل آية سبحانه وتعالى في ذلك، أن الله عز وجل في تفسير هذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى قد علم مستخدمين منكم والمستأخرين، تفسير الآية هذه ليست نص الآية لكن تفسيرها، فالله سبحانه في التفسير يقول: علم ربنا عز وجل المستخدمين منكم والمستأخرين، علمه ربنا سبحانه وتعالى. لذلك هذا الإنسان قد افتتن في هذا الأمر، لأنه رأى امرأة ونحو ذلك. فالإسلام يضع سياج بحمد الله عز وجل للمرأة أن لا يراها، أن لا تستمتع أو يستمتع هو وهي ببعضهم البعض لفتنة في ذلك. الصحابة اللهم ارض عنهم استجابوا لعز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يوما في المسجد: لو تركنا هذا الباب للنساء، لو تركنا هذا الباب للنساء، فابن عمر تركه لم يدخل منه حتى مات، اللهم ارض عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر ما دخل منذ سمع الحديث هذا، ما دخل من الباب حتى مات، حديث قوي على شرط الشيخين عند أبي داود وذلك استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجاب مشروع، وما رد الحجاب أو طعن في الحجاب إلا إنسان جاهل بأحكام الله عز وجل، جهل مطبق أو فيه هوى وفيه حسيكة وفيه حقد وفيه حسد وفيه غل على أحكام الله عز وجل، أو إنسان مغرض أو إنسان مغرض. هذا إجماع من للمسلمين أجمعين على فرضية الحجاب بحمد الله سبحانه وتعالى. وهذا الحجاب كما قلنا والجلباب معروف حتى عند الجاهلية. كيف ذلك؟ أما سمعت قوله الشاعر الجاهلي الشنفرة يقول لي عن زوجته أميمة؟ كان في الجاهلية نساء يتحجبن قبل الإسلام، والشنفرة الشاعر الجاهلي يمدح أميمة زوجته لأنه يراها تلبس القناع، والقناع هو في الجاهلية الحجاب، أن تستر شعرها وحيية. يقول لقد أعجبتني لا سقوطا قناعها إذا ما مشت ولا بذات تلفتي، تبيت بعيد النوم تهدي غبوقها لجارتها إذا الهدية قلتي، تحل بمنجات من لؤم بيتها إذا ما بيوت بالمذلة حلتي، كأن لها في الأرض نسيا تقصه وأن تكلمك تبلتي. كيف؟ كأن لها في الأرض نسيا تقصه، تقصه تتبع نسيا، كان ناسيا شيء في الأرض، سقط رأسها في الأرض، وأن تكلمك تبلتي. أميمة أميمة لا يخزي نثاها حليلها، إذا ذكر النسوان عفت وجلتي، إذا هو أمسى آبى قرة عينه ما أبي السعيد لم يسل أين ظلتي. أبيات جميلة للشنفرة الجاهلي في الزوجة أميمة وهي جاهلية. يقول لقد أعجبتني لا سقوطا قناعها ولا إذا مشت بذات تلفتي، أعجبتني عندما تمشي قناعها ما رمت أو تركت أو مشت سفور أو متبرجة مثل نساء الجاهلية. هي من الجاهلية لكن هي غير، تحب الستر والحياء. يقول تبريزي شاعر المفضليات فهي عفيفة ستيرة عندها حياء، تخاف أن يتكلم في عرضها أو يتكلم الناس في عرضها، إذا مشت لا تلتفت بل تسقط رأسها بالأرض، تمشي كأن في شيء في الأرض ضايع تبحث عنه، وأن تكلمك تبلتي، أن تكلمك تكلم ريال تستحي ما تعرف تتكلم. ليش الحياء؟ مو لسانها سليط؟ عندنا الآن إنسان سليط وتتكلم وتسب يمكن وتلعن وتقول كذا وتقول كذا، وأكثر من رجال جرأة على رجال تتكلم بعض النسوة بكلام صاخب ترفع عقيرتها بصوت وكذا وكذا وكذا، والعياذ بالله. المرأة عندها حياء عندها خلق، تخجل أن يرى الناس وجهها أو جمالها، تستحي إذا رجل نظر فيها حطت رأسها بالأرض كما نقول آنفا. هي هذه المرأة أميمة مدح زوجها. فالحجاب ستر وصون وعفة وطهارة ورزانة للمرأة المسلمة. ما أجمل قول عائشة التيمورية رحمه الله الشاعرة المصرية عندما تقول: بيد العفاف أصون عز حجابي، وبعصمتي أتلو على أعلو على أترابي. تقول: ما عاقني خجلي عن العلياء ولا سد الخمار بلمتي ونقابي. الله أكبر. تقول: ما عاقني خجلي استحيائي وحيائي عن العلياء أن أكن في مكان عال، مديرة، ناظرة، مدرسة ونحو ذلك. وكذلك تقول: ولا عاقني سد الخمار بلمتي، اللمة الشعر، بلمتي ونقابي. نقاب أخوان الأفاضل، نقاب ترى معروف على أحد الصحابة، معروف في الإسلام النقاب. بعض الناس قال: لا، النقاب هذا ما يجوز، نقاب بدعة، المرأة هي تكشف وجهها فقط. هذا خلاف بين العلماء، كشف الوجه، الحجاب الشرع ما في خلاف، الحجاب هذا ما في خلاف أبدا. لكن الخلاف بين العلماء هل تكشف المرأة وجهها أو يديها وتسر، خلاف كبير ليس هذا مجال تفصيله، لكن نقاب موجود. أين الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. الحجاب موجود والنقاب موجود، فلما يمنع بعض الناس كشيخ الأزهر مثلا منذ أيام منع امرأة أو بنتا صغيرة عمرها 12-13 من النقاب، لما ذلك؟ وقال كلاما سيئا في ذلك. لما؟ شرعا ما يجوز. وتراجع الآن، قيل أنه تراجع، والفتوى للعلماء هناك الله يبارك فيهم أيضا رجعوا عن هذه المقولة. فالنقاب موجود، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. الله يهدي سبحانه وتعالى أمة المسلمين والعلماء إلى التحاكم إلى الكتاب الكريم وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أخوان الأفاضل، أنا أقول بأن الحجاب من الله عز وجل ستر وصيانة وعفة وطهارة وزكاة المرأة وسعادة ما بعدها سعادة. اي والله، ترى الحجاب سعادة وعز وفخر. وأنا لا أنسى أبدا عندما تكلمت امرأة متبرجة مع أهلي عندما قالت لها: ما هذا النقاب، ما هذه الأمور، هذه تعيق، أنت صار لك ساعة تخرجين البطاقة لا تستطيعين لذلك، ليدك الشنطة ونحو ذلك. قلت: لا، هذا ما في مضايقة، الحجاب عز. اي والله الحجاب عز، وانا فرحانة، انا سعيدة بنقابي، وهكذا كل نساء المسلمات. لن اقول ان الحجاب يعيق كما تقول عائشة التيمورية رحمة الله عليه، جزاها الله خير: ما عاقني خجلي ولا عاقني سد الخمار بلمتي ونقابي، ما عاقني أبدا. فتقول: أنا والله سعيدة جدا، أنت ما تعرفين فرحي وسعادتي وأنسي بستري وصوني، وهذا ما يعيقني كوني أنا ما أخرجت كذا أو كذا، هذا ما في عاقة، بل ألتزم لكلام الله عز وجل وكلام الرسول الصحيح صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث هذا صحيح عند الشيخين: لا تنتقب المحرمة، دليل على وجود ومشروعية النقاب من كلام الرسول صلى الله وسلم عليه. يعني المحرمة لا تنتقب، إما تكشف وجهها وإما تغطي وجهها، على خلاف العلماء. ولا تلبس قفازين، تكشف يديها إذا كانت محرمة لابسة الإحرام، وأيضا كذلك لا تنتقب النقاب المعروف الشرعي، النقاب كان معروف. لذلك يا أخوان الأفاضل أن أقرأ إن شاء الله لكم شيء من تفسير عن هذه الآية في قول سبحانه وتعالى الذي ذكرنا الآية في الإدناء على الجلباب. يقول محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني، عبيدة اسمه عبيدة السلماني من ثقات التابعين، عن قرآن يدنين عليهن من جلابيبهن فغطى وجهه ورأسه وابرز عينه اليسرى. هذا تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير. قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس: امر الله المؤمنين عز وجل اذا خرجنا من بيوتهن في حاجه ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحده، عين واحده تبديها المراه لكي ترى وحتى لا تقع في شيء من ذلك. وهكذا إنسان الأنصار لما أنس هذه نزول آية، الرجل ذهب إلى بيته يتلو على أهله وزوجته الآية، وكلهن بحال واحدة غطينا شعرهن وجسمهن وبدينا كالغربان، يعني شيء أسود. فالرجل ليس له حاجة إذا رأى امرأة مستترة غاية الستر، ليس له حاجة في النظر، ماذا يرى؟ يرى سواد، يرى شيء أسود ما يستفز في قلبه أو تغلو وتعلو الشهوة في جسمه، لا، يرى مرأة عادية لا فيها زينة ولا كاشفة عن ذراعيها ولا كاشفة عن ساقيها ولا كاشفة عن ثديها وصدرها، لا، يرى عادية هذه. فالله أمر عز وجل في القرآن العظيم أن تستر المرأة نفسها، هذا إجماع بين العلماء، كما قال تعالى في القرآن العظيم في ضرب ذلك على صدورهن وليضربن بخمورهن على جيوبهن، هذا كلام الباري عز وجل، وليضربن قال مجاهد يشددن بخمورهن، الخمار المعروف، على جيوبهن، شد أن تشد المرأة تستر هذا المكان لأن هنا محط وموضع الزينة، الصدر والنحر والوجه مصدر الزينة للفتاة وعموما المرأة بشكل عام. وهذه الآية نزلت في الأنصار والمهاجرات أيضا، فكلهن غطينا صدورهن ونحورهن اتباعا لأمر الله تبارك وتعالى والنبي صلوات الله وسلامه عليه. فالحديث صحيح في تفسير هذه الآية. وأخوان الأفاضل، من أعظم معانيه الآن نعانيه ونقاسيه الآن هذه المسألة الهامة، وهي كل يوم يأتي أناس يطعنون في الحجاب والنقاب وأن المرأة هذا الأمر يصبح لها قيود أو نحو ذلك. جاء في الترهيب والأفاضل والتحذير من كشف المرأة عن ذراعها، الذراع فقط، بس هذا الذراع، فكيف أكبر من ذلك؟ السيقان وفوق الركبة والبطن، هذه التقليعة والموضة البايخة المفسدة، هذه الموضة الغريبة الشاذة أن تكشف المرأة عن البطن وعن الثدي، طبعا هذا أشد عند الله سبحانه وتعالى. جاء في الترهيب من كشف الذراع فقط للمرأة، ماذا جاء؟ اسمع بارك الله بك، أصيخ الأسماع إلى كلام النبي في ذلك صلى الله عليه وسلم، عن عمارة بن خزيمة رحمه الله قال: بين نحو مع ابن عاص في سفر أو حج أو عمرة، ونحن بامرأة لها حبائر، امرأة لها حبائر، حبائر يعني أسورة وخواتيم، حبائر لها وخواتيم خاتم، قد بسطت يدها على الهودج، حبائر وخواتم قد بسطت يدها على الهودج. قال: بينا نحر مع رسول صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا في هذا الشعب، هذا الشعب هل ترون من أحد، ترون شيئا؟ قالوا: يا رسول الله. قالوا: نرى غربانا فيها غراب أعصم، نرى غربانا كثيرة في هذا الشعب الوادي، غربان كثيرة فيها غراب نعصم، غراب نعصم بمعنى أحمر المنقار ورجلين، نادر في الوجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان. حديث عظيم وفيه ترهيب والله، يا ليت المرأة المسلمة تقرأ الحديث هذا تطلع عليه، وأنهن أكثرهن لا يعلم بالحديث هذا. أنا أقول مو كشف الصدر، هذا أكثر عند الله عز وجل، أكثر حوبا، أعظم إثما، أشد تحريما، وأمر منكر عند الله عز وجل. كل مرأة تكشف عن ساقها وعن ظهرها وعن نحرها وعن شعرها التي فيها زينة وجمال، لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب الغربان، يعني بمعنى الغراب النادر هذا الأعصم أحمر مقار ورجلين، نادر في الوجود. فالمرأة المسلمة إذا كشفت عن ساقها وعن يدها وذراعها وشعرها لا تدخل جنة إلا مثل ما يوجد الغراب أصلا في الغربان. الحديث عند موسى يقول: إن أكثر ساكني النار النساء، إن أكثر ساكني النار النساء، أعوذ بالله، أكثر ساكني الجنة، أقل ساكني الجنة، أقل ساكني الجنة النساء، قليل أبدا. وذلك ما في الجنة يعزب، صحيح ما في الجنة يعزب، ويزوج الشهيد 70 من حور العين. كم شهيد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كم شهيد في أمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ملايين ملايين، ربنا ينشي لهن سبحانه وتعالى، لهن يعني لهذا رجل خاص شهيد له 70 من حور العين، ولكل رجل زوجتان، لكل امرئ زوجتان في الجنة، هذا أقل واحد، أقل ما في الجنة من نعيم عندك زوجتان، مو زوجة واحدة، لا عندك زوجتان في الجنة. حديث عند مسلم وأبي داود وأحمد: ليس في الجنة أعزب. ومع ذلك أكثر نساء أهل النار هم النساء، والعياذ بالله، صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سيار يضربون بها الناس. هذا كان في أيام الشام كما قال شيخنا الألباني رحمه الله: شهدنا رجالا شرطة سياط يضربون بها الناس، ونساء صنفان من النار لم أرهما بعد، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسمة البخت البائلة، أدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ولا ريحها من مثل كذا وكذا، أدخلن الجنة كيف؟ هي عاصية مو كافرة إلا إذا استحلت، لا تدخل الجنة إذا استحلت المرأة. الحجاب يا أخي هذا رجعية، الحجاب هذا ضلالة، الحجاب أنا ما أعترف به، هذا ضلال، ترد الحجاب هذا أعوذ بالله كفر بالله عز وجل. هنا لا ندخلن الجنة، أو ما تستحل، لا والله أنا مقصرة والحجاب يعني ستر والتبرج كبير الكبائر وأنا أعترف، ما تكون مع الداخلين الجنة ولا الداخلات في أول أمر. هذا كلام نووي في شرح مسلم. وقيل معناها أنهن بطيئات إلى الطاعة، كاسيات عاريات من الطاعة. لا، هذا قول في نظر ما هو قوي. الحق أنهن كاسيات متبرجات عاريات متبرجات، كاشفات شعورهن ونحورهن ونحو ذلك. فالحديث إخوان الأفاضل فيه دلالة على وجوب هذا الحديث، حديث أمعاص الذي رواه الإمام أحمد ورواه أيضا أذكر أبو يعلى في المسند، وكذلك ابن قتيبة في إصلاح الغلط، إصلاح الغلط، والحاكم أيضا. هذا صحيح من كلام النبي صلى الله السلام عليه، يحذر به النساء المتبرجات. يتقين الله عز وجل، يرجعنا إلى كلام الباري وكلام الرسول الصحيح في الستر والحياء صلى الله عليه وسلم. وحديث آخر يحذر المرأة يلزمها بالحجاب الشرعي وعدم التبرج، وأن التبرج هذا معول يهدم الأمة الإسلامية، عن أبي أذين الصدفي رضي الله عنه، صحابي جليل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي أذين الصدفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه: خير نسائكم الودود الولود المؤاتية المؤاسية، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. صحيح عند البيهقي في السنن. خير نسائكم الودود الولود المؤاسي المؤاتي لزوجها المحبة لزوجها، وأن تتبع لزوجها تتزين زوجها في الإلفة والمحبة. وشر نسائكم أخبث نسائكم أسوأ نسائكم أخنع وأوضع نسائكم المتبرجات، وهن المتخيلات. متبرجات متخيلات، يستكبرن في تكبر يعني، إما جميلة وأما أنثى وأما كذا وكذا. وهن المنافقات كما قال الرسول صلى الله وسلم عليه، وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل غراب الأعصم في الغربان. متبرجة كاشفة عن ذراعها، كاشفة عن ساقيها، عند الله عظيم، منكر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الإسلام يحرص على أن المرأة تكون في عفة وفي ستر وفي حياء، وبعيدة عن رجال وعدم الاختلاط. فإذا اختلط المرأة اختلط رجل مع امرأة إلا والشيطان ثلاثة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ترمذي وأحمد والحاكم أيضا. لا يخلون بنون التوكيد، لا يخلون رجل بامرأة إلا ماذا؟ إلا كان الشيطان ثالثهما، كان الشيطان ثالثهما. رجل وامرأة تقي نقي، مهما كانت المرأة هذه متسترة أو كان هو ملتزم مستقيم في خلوة. ما معنى الخلوة أحبتي؟ فلا خلوة مكان ليس في أحد من الناس، فيه تمكن من القبلة أو الاتصال المحرم، هذا الخلوة. الخلوة وجود مكان ساتر من شأنه أن يكون تمكن من اتصال الجنسين مع بعضهم البعض. أما المرأة لما تكلم رجل في مكان عام أو في دائرة من الدوائر حكومية في مكان عام ليس الباب مغلق، كل من يراها مخلوة، هذه الخلوة المحرمة فيها تمكن، يعني الرجل يتمكن من المرأة وهي تتمكن منه، ما حد يراهم إلا ربنا عز وجل سبحانه وتعالى. الإسلام يقطع هذا الشيء، ما في إنسان يخلو بامرأة، هذا كلام عام من رسول الكريم صلى الله وسلم عليه، لا يخلون رجل بامرأة إلا إيش؟ شيطان ثالثهم، يقول له انظر إلى عينها وجسمها وانظر إلى كذا وكذا، وهي تقول انظر إلى شيطان ثالثهم. فما في الإسلام وضع سياج عظيم بين الجنسين، ما في اختلاط، ننادي بالحجاب والستر، لما؟ لأن الستر فيه حصون وفيه حفظ كرامة المرأة وعفتها، ولا أن ندخل عليها، تدخل عليها لا إلا بالاستئذان. فقال صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. قال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، مسلم في الصحيح. إياكم والدخول، منصوب على الإغراء، لا تدخلوا، يعني إياكم والدخول على النساء. قال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ يعني أخو الزوج قريب. قال الحمو الموت، على طول كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، الحمو يجوز؟ لا، قال الحمو الموت، قمة في البلاغة كما قال العلماء، قمة في البلاغة والفصاحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الحمو الموت، على طول قولها، ادخل على المرأة بدون استئذان، تراها متكشفة متعرية، يمكن تستثيرك، لا، قال الحمو الموت من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال نووي رحمه الله أبو زكريا يقول المراد أن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره، والشر يوقع أو يتوقع منه أكثر من غيره، والفتنة به أمكن لتمكنه من وصول المرأة، والخلوة بها من غير نكير عليه بخلاف الأجنبي. مهما كانت المرأة كما قلنا من كذا، لا تخلو بامرأة أبدا، وإن كنت في النساك مثل بناني أبدا، ابتعد عن المرأة أنها فتنة والعياذ بالله. فإذا المرأة كشفت عن ساقها ونحرها وزينتها فهي ملعونة على لسان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يقول في الحديث عن نساء كاسيات عاريات مائلات ميلات، الحديث العديد ان طبران زيادة صحيحة، العنوهن فانهن ملعونات. الطبراني زاد بسن صحيح، العنوهن فانهن ملعونات. اعوذ بالله، المرأة برجلها ملعونة، ملعونة على صلى رسول صلى الله عليه وسلم، ملعونة يعني تدعو الله عز وجل، يا ربي اطردها من رحمتك يا رب العالمين، اطردها من رحمتك يا رب العالمين، فهي ملعونة. الملعون شيء عظيم عند الله عز وجل، اللي يفعل هذا الشيء معناه كبيرة من الكبائر. حتى قال السلف الصحابة، يعني كما عند أحمد وطبراني، يقول الصحابي كنا إذا رأينا رجلا لعن رجلا فقد أتى بابا كبيرا من الكبائر. هذا عن عامة الصحابة، كنا رأينا إذا رجل لعن رجلا ما يستحق إلا أتى فعل كبير من الكبائر، يستحق، قد يكون مثلا ملعون أو قد يكون كذا، الله أعلم في أمور يعني، فهذا كبير من الكبائر عند الله عز وجل. إن اللعنة حديث عند أحمد وعند غيره، إن اللعنة إذا خرجت من في صاحبها تخرج إن وجدت مساغا في الذي خرجت منه كان بها، وإلا رجعت إلى صاحبها. شوف شلون لعنة عظيمة من الله عز وجل، ان اللعنة تخرج من في صاحبها، ان وجدت مساغا في هذا الملعون كانت به، والا رجعت الى صاحبها. ان اللعنة اذا خرج من صاحب الى السماء تغلب باب السماء دونها، اللعنة هذه ترجع الى الملعون او الذي لعن بغير حق وصواب والعياذ بالله. ان اللعانين، مسلم الصحيح، ان اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. اللعانين، الله يلعنك، الله يلعنك، اعوذ بالله، الله يلعنك كذا، اعوذ بالله، لا يكون شفيع ولا شهيد يوم القيامة. محروم، اللي يلعن كثير محروم عند الله عز وجل من الشفاعة والشهادة. لما كنت في الدنيا لعانا؟ ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش والبذيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من مسلم في الصحيح. فاللعنة عظيمة عند الله عز وجل. لعنوهن فإنهن ملعونات، التي تتبرج وتكشف شيئا من جسمها أمام الناس والعياذ بالله. على كل حال، أحاديث كثيرة أحبتي في الله في بيان هذه المسألة الهامة، وهي وجوب ستر المرأة عن جسمها وأن لا تتبرج وتكشف شيئا من جسمها أمام الناس، بل عليها وجوبا تاما طاعة الله عز وجل، اتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وأن تلتزم بالإسلام قلبا وقالبا. فهي فتنة عظيمة، أعظم فتنة كما قلنا آنفا فتنة النساء. فكيف إذا هي استعطرت وتبخترت وضعت رائحة تعصب من مكان بعيد تفتن الشباب؟ فأقول أن أكثر الفتن التي تأتي من الناس أو عموما إلا من فتنة النساء، 95% من النساء هي رضيت ونحو ذلك. لذلك يجب عليها أن لا تضع طيبا إذا خرجت. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد مع العشاء الآخرة. وإذا هي خرجت من بيتها مستعطرة أمرها عظيم عند الله عز وجل. حديث يقول: أيما امرأة استعطرت فخرجت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. حديث فيه ترهيب. أيما امرأة استعطرت، يعني وضعت عطر وطيب فواح، أطياب عجيبة فرنسية غالية وريحة عجيبة جدا ما شاء الله. الحديث يقول: خرجت ليجدوا ريحها، يعني هي قصدت بذلك وتعمدت ونوت عمدة متعمدة أن القوم يشموا ريحتها، فهي زانية. حكم وحكم الزاني عند الله عز وجل. طبعا الزنا هنا قولا، ممارسة الزنا ممارسة للزنا، لكن إثمه عظيم عند الله عز وجل. حتى قال العلماء: لا، هي زانية، حكم وحكم الزنا. مو نفس الزانية ترجم أو تجلد، لا، إنما يكفيك يا أيها المرأة المسلمة هذا الحديث، أنك خرجت عامدة متعمدة مستعطرة، خرجت مستعطرة، غفلت، نسيت غفلة، ما هي متعمدة، لم تنوي أن يجدوا ريحها، هذه غير زانية. انظر التفريق، ليجدوا ريحها، تعمدت حتى يجد الناس يشموا ريحتها، هذه زانية والعياذ بالله. مسلم والإمام أحمد وعند غيره. فالمرأة خطيرة لابد الالتزام بالحجاب الشرعي. هذا ما عندي باختصار حول هذا الموضوع المهم. وأدعو الله عز وجل النساء المسلمات الستر والحياء والصون، والشباب كذلك الحفظ والصون. ولكم الله يبارك فيكم الحضور الكرام، تجشمتم مع الحضور، الله يحفظكم بارك فيكم جزاكم الله خير، لكم الأجر عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.